قدم الحاضر على المبيح. مسألة يعني مطلقة ما فيها نقاش. ولكن بعض المذاهب الأخرى مثلا هذه القاعدة لا تبقى كما هي، والمثال وهو أن يعني بعد صلاة العصر كما هو معلوم في السنة الصحيحة الصلاة إلا ما افترض عليكم، فهي يعني وقت كراهة لا يصلى فيه. نحن عندنا يطبقون هذه القاعدة، الإنسان إذا دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر لا يصلي تحية المسجد مصداقا لهذه القاعدة. ولكن مثلا الفقه الشافعي يصلون ويعللون، يقولون لأن هذه ذات سبب، هذه الركعتين تحية المسجد ذات سبب. الآخرون يقولون إذا التقى حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح وخلاص. فما هو يعني كيف، هل هذه القاعدة صحيحة أولا على كل المذاهب، أو هي يعني صحيحة في مذهب ولا تصح في مذهب آخر، أو يعني تصح هنا وهنا ولكن فيها استثناءات؟ فنريد توضيح جزاكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، من مذهب أهل السنة والجماعة التوفيق بين النصوص، وهذا من أعظم ما وفق إليه أهل السنة والجماعة، فلا يضربون النصوص بعضها ببعض، وقد جعلوا هناك قواعد للتوفيق بين النصوص. قد ذكرها الحافظ العراقي في ألفيته بلغت ما يقارب من 100 وجه للتوفيق. من جملة هذه القواعد القاعدة التي أشارها إلى الأستاذ، أنه إذا تعارض حاضر ومبيح وما استطعنا عفوا فيقدم الحاضر، لكن هذا ليس أمرا مضطردا في كافة التوفيقات بين الحاضر والمبيح، إذ أننا لو أخذنا فقط هذه القاعدة ضربنا بالقواعد الأخرى كلها أرض الحائط. فالأصل القاعدة التوفيق، ثم بعد ذلك نتجه إلى عدة توجيهات وتوفيقات، منها نقدم الحاضر إذا ما استطعنا أن نوفق بين النصين. وإلا هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في كل حال، ولا أعتقد حتى المالكية يستطيعون أو قد فعلوا ذلك في مذهبهم كله، دائما يطبقون الحاضر ويردون المبيح. ومما ذكرت مثال طيب جدا عن الحاضر وعن المبيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بثلاث أوقات أو 4 أوقات، فتصل هي إلى 5-6 أوقات الحقيقة من الصلاة عنها.
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بعث الله عز وجل رسوله في أقسى الناس قلوبه، وأفقر الناس الشعوب، بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم لا يعرفون من الحق رسما ولا من المدنية أو الحضارة حرفا،
بعثه الله عز وجل بين صخرين، هذا بعثه الله بين صخرين، صخر القلوب وصخر الأرض. فمكة لا ينبت فيها زرع كما لا ينبت في قلوب قريش حق إلا ما شاء الله. لا يعرف على وجه الأرض أجهل من هذا الشعب، ولا أقسى منه قلوبا. وحسبكم أن تعلموا أنهم كانوا يعيدون البنات ظلما وعدوانا ويدفنونهم أحياء، وهي جريمة بشعة لا يستطيع العقل البشري أن يتصور بشاعتها وفظاعتها. وفي قصة لأحد الصحابة أنه أخذ بنتا له وهي تمشي حتى ما وقفت على طرف البير، دفعها لتهوي في البير وهي تنادي أبتاه أبتاه، ظنا منها أن ينقذها أبوها. وما درت هذه المسكينة أن الصخرة ألين من هذه القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما قلوبهم فكانت أقسى من هذه الصخور. فلماذا بعثه في أرض جرداء لا ماء فيها ولا شجر ولا حضارة ولا قلم، لا تتعدى حضارة قريش بعرة جمل أو بيت شعر أو بيت شعر؟ فلماذا لم يبعثه في بلاد الشام، بلاد الغنى والأنهار والفاكهة والأشجار والصناعة والتجارة والأموال الكثيرة؟ لماذا لم يبعثه بجوار الحجاز، مصر، في وادي النيل حيث الحضارة وحيث الماء والزراعة والناس والعمل؟ لعل الله يريد أن يقول للمسلمين أن العبرة ليست بالأموال ولا بالأنهار، وإنما العبرة بالصبر على الدعوة والإخلاص في سبيلها. فلما استجابوا أجابهم الله من فوق سبع سماوات. لعل الله يريد أن يقول للناس إن الإسلام لا ينتصر بكثرة مال ولا بكثرة عدد، وهذا مثال من الأمثلة من قريش. وما هي إلا أيام وإذا بهؤلاء الفقراء، وإذا بهؤلاء الناس وإذا بهؤلاء الناس يسقطون أكبر إمبراطورية كانت يومئذ، وهي إمبراطوريات الروم التي لم يستطع الفرس بعددهم وعدتهم وقوتهم وكثرتهم أن يسقطوا هذه الإمبراطورية. ثم دب الرعب في إمبراطورية الفرس ولربما تجهلون شيئا من التاريخ أو نجهل شيئا من التاريخ، تصارعت في غياب الإسلام والعرب هذه الإمبراطوريتان صراعا عنيفا على مدى التاريخ، ولم تستطع إحداهما أن تتغلب على الأخرى، وهم يعدون لا أقول بمئات الألوف بل بالملايين، كسرى وما وراءه من وراء النهرين، ومعه قوم فارس امتدادا العراق إلى إيران إلى الجمهوريات الإسلامية إلى قسم من باكستان، إمبراطورية لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه أمامها. وأما إمبراطوريات الروم فهي الشام وتركيا وأثينا وإيطاليا وأوروبا من وراءهم، وكانوا يتناطحون ويتطاحنون، ولم تستطع إحدى القوى أن تغلب الأخرى. ثم خرج 10,000 فقير لا يملكون إلا سيوفا قد ملئت بالصدأ، ولا يملكون صابونا يغسل الدماء من على هذه السيوف، يجرونها جرا لا يكاد أحدهم يستر عورته. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتأخرن في رفع رؤوسهن، كانوا يصلين وراء الرجال، أوصاهم يتأخروا في السجود أن يرفعوا رؤوسهم حتى لا يرين عورات الصحابة الرجال، ما عندهم ما يسترون هذه العورات. وبين عشية وضحاها فإذا بإمبراطورية الروم تجر وراءها الخيبة والهزيمة والعار، وكذلك أمة الفرس، وصدق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدا، يعني لا تقوم للفرس قائمة، والله ما قامت لهم قائمة بعد، ولم يعد لهم ملك موحد، تشتتوا وتفرقوا. وكذلك حصل في قوم الروم. ثم ماذا جرى لهذه الأمة إذا بها تنحدر وتنتكس؟ هل قل مالها؟ هل قل شبابها؟ هل قلت نسخ المصحف؟ هل قلت عدد الكتب؟ كلا وألف كلا، فقد زادت عدد نسخ القرآن زيادة عظيمة، وزاد عدد أفرادها الأمة، عدد أفراد هذه الأمة. ما الذي جرى لهذه الأمة؟ جرى لها فقط ثلاثة أمور: الأول أنها فقدت التأصيل، فقدت أصول دينها، فقدت أصول عقيدتها، فقدت سلم بنائها. الأمر الثاني أعني بفقدت، لم يعد المسلمون يفهمون معنى الألوهية، لم يعد المسلمون يفهمون معنى الربوبية، لم يعد المسلمون يفهمون معنى العبادة، انحرفت بهم المفاهيم وعوجت بهم الأصول، هذه واحدة. والثانية فقدوا من يربيهم، فنشأت الشعوب على جهل مركب، وغزت الصوفية مساجد المسلمين فأحبطت عزائمهم وحرفت مسيرهم وثبتت نفوسهم ودفعتهم أن يخرجوا من ساحة العمل وساحة رفع الرأس إلى زوايا الغش والخلوات بين الشيوخ والنساء، وإلى ما جر ذلك من وهن عظيم على الأمة الإسلامية. ورغم عزة المسلمين في حكم المسلمين الأتراك، إلا إنهم وللأسف انحرفوا انحرافا خطيرا، فغذوا هذه الاتجاهات المجرمة في حق الأمة الإسلامية. ووالله العظيم لا نفتري، إن الصوفية كانت أفيونا ومخدرات للشعوب المسلمة، فهبطت العزائم وانحرفت المفاهيم، وصار الإسلام فلكلورات في المساجد، وصار الإسلام تمثيليات، وصار رقصا وطبلا وزمرا. أما الثالثة فتعلقت قلوب المسلمين بالدرهم والدينار، وغفلوا عن مواجهة الواحد الأحد يوم الدين. وصدق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تكالبوها تكالبوا الدنيا، أي هجموا على الدنيا كما تهجم الكلاب على الفريسة. فأصابهم الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. من هنا كان للأعداء أن يسيطروا في هذه الثلاث نقاط. لم يعد المسلمون يفهمون حقيقة دينهم، فقدوا أصول ذلك. لم يعد الدور الفعال للعلماء العاملين الذين يأخذون بأيدي هذه الأمة. ثالثة، المسلمون أنفسهم قصروا في حق أنفسهم وحق دينهم وحق ربهم. ولذلك أصابتنا التعاسة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. الله أكبر. دعونا نقف عند هذا الحديث العظيم. تعس عبد الدرهم إما إخبار وإما دعاء، أي أصابته التعاسة من عبد الدرهم والدينار وعبد الثياب والمتاع. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا تصيبه التعاسة. تعس من جعل الدينار همه واللباس كربه، هذا تصيب التعاسة. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: أصابته التعاسة من فعل ذلك. وقد صدق ذلك في هذه الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس، يعني كان في أوج عزته في مال وسؤدد سيطرة فانتكس. هذا معنى تعس وانتكس. وقد انتكست الأمة انتكاسة لا تخفى على كل من في عينيه، من في رأسه عينان وسمع. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، تعلمون ما معنى إذا شيك فلانتقاش؟ هذا مثل يضرب للعاجز الذي حتى إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يخرجها من عجزه. وكل أمة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها كيف انتكست، وانظروا الأمة الإسلامية كيف طائرة أو طائرتان أو خمس طائرات كالشوكة في ظهر الأمة، لا تستطيع الأمة أن تنتفك أو تخرج هذه الطائرات. الشوكة بالنسبة للرجل كالطائرة بالنسبة للأمة داعش وانتكسر. إن أي معالجة لهذه الأمة بعيدة عن معالجة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهو زيادة في إمراض هذه الأمة وزيادة في تضييعها. والدليل على ذلك اضطراب الجماعات المسلمة في مناهجها، فهم لا يدرون من حل رفع هذه الأمة، فهذه جماعة تنادي بأن نخلد الكفار، وهذه جماعة أخرى تنادي لرفع شأن هذه الأمة بالحضارة. ويصرح أدعياء هذا أن مشكلة المسلمين تنحصر في الحضارة لا تنحصر في قلوبهم ولا في عقائدهم ولا في عباداتهم، وإنما تنحصر فقط بتخسير بالحضارة. فلو أن المسلمين صنعوا مطارات وطيارات انحلت مشكلتهم. ما شاء الله اضطراب. جماعة أخرى قالوا حل مشكلة المسلمين بالوصول إلى كرسي الحكم عن أي طريق، شرعي غير شرعي، مشروع غير مشروع، عاجل غير عاجل، مدروس غير مدروس، المهم الوصول للحكم. فإذا أعطاهم الحاكم كرسي كرسيين ثلاثين رضوا وقالوا بارك الله فيك من حاكم عادل، وإن لم يعطهم سخطوا. فهكذا ديننا. ثم جماعة أخرى قالوا حل مشكلة المسلمين بالدخول في البرلمان، فدخل ففشي. قالوا حل مشكلة المسلمين بالمظاهرات، فقام في المظاهرات فسجن. قالوا حل مشكلة المسلمين، هذا مثل حد بعض الجماعة الإسلامية، ناس محبوسين في سجن على الضياع، كسروا باب السجن وخرجوا، ما يعرفون الطريق، اي واحد من الناس يوجههم، راح من هنا 10، من هنا 5، من هنا 7، من هنا، فلو وجدوا ولد صغير سألوا من اين الطريق، كلهم من هنا، فيجرون الطريق الانتخابات، الله اكبر بسم الله، لصقنا الاعلانات وصرخنا الله اكبر الله اكبر، فشلنا اذا غلط، يلا اغتيالات، الله اكبر، جبنا قنبلة وضعناها تحت الجسر، فكفنا مبنى، صرنا في السجن فشلنا. إذن الانقلابات فشلنا. إذن ما هذا الاضطراب؟ الإسلام الذي بيّن لنا كل شيء، حتى بيّن لنا آداب الخراء، بدأ آداب الخلاء، الخراء تسمى في اللغة العربية، بيّن لنا الآداب ولا يبين لنا كيف تعالج هذه الأمة. وأسفاء وأسفاء على من تصدر لحل مشكلات هذه الأمة. ويختصر الأمر في إعادة المسلمين إلى المفاهيم الصحيحة والتأصيل. اثنين، وجود مربين صادقين على قدر من العلم والحكمة والخبرة يعكفون على الناس، وينزل هؤلاء العلماء والدعاة من بروجهم العاجية ومن منابرهم المرتفعة ليعيشوا مع شباب هذه الصحوة، يصوبون أخطاءهم ويصححون انحرافهم. أما أن يكون ففي الشيوخ في بعض المدن والبلاد تدخل شيخ بعمامة مكورة وجبة موسعة يخفي في كمه العريض من الباطل ما لا يعلمه إلا الله، يلبس العمامة المكوية ويجر ثوبه خيلاء والناس يقدسونه إما بأيديهم وإما والعياذ بالله بقلوبهم، ثم يلقي ما يلقي والناس في واد والشيخ في واد آخر. وفي بعض البلدان فتحوا باب عند المنبر حتى الشيخ لا يمر على المسلمين أبدا، بيدخل من عند الباب مباشرة بيطلع على المنبر، السلام عليكم ورحمة الله، اتقوا الله أيها المسلمون، ثم ينزل يصلي ويخرج من الباب، لا يريد أن يرى ولا يريد أن يرى. ليس الأمر كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الأب والزوجة والزوجة والطبيب والقاضي والمصلح والمفتش في الأسواق، يمثل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك افتقده الصحابة افتقادا عظيما. الثالثة، كفانا تعلق في الدنيا لا يجتمع في قلب مؤمن تعلق في الدنيا ولا تعلق في الدنيا وهم في الآخرة أبدا، إما هذا وإما ذاك. اسمعوا إلى قوله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. خاتمة الآية تهز القلوب المؤمنة، خاتمة الآية تهز القلوب الصادقة المخلصة. أما عندكم من عقل يفكر؟ تركتم دينكم وتركتم نصرة نبيكم ثم انكببتم على ديناركم ودرهمكم. وما أوتيتم من شيء، أي شيء، من سيارة وزوج وزوجة وأطفال ومال ومتاع وعمارة، فمتاع الحياة الدنيا هو فقط للتمتع وزينة تتزينون بها. وما عند الله خير وأبقى، الخير مقابل الشر الذي في المتاع، وأبقى مقابل أفنى، لأن ما عند الله فيه خير وما عندكم فيه شر، وما عند الله باق وما عندكم هالك. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. لنرجع الآن نؤصل هذا التأصيل ونبين هذه الأحكام حتى نعود إلى تأصيلنا ونربي أنفسنا وتعود قلوبنا حية. فقد ذكرت لإخوان لنا في مجلس آخر لما زرت الأندلس تحركت الشجون ودمعت القلوب على ماض تليد ومستقبل عفوا وحاضر مؤلم، تأملت تلك القصور الشاهقة والأسوار المرتفعة أين ذهب أصحابك؟ ثم لا أدري وأنا أقلب البصر هناك تذكرت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت بيوت الصحابة، تذكرت مسجد النبي، تذكرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرت أنه في رمضان سجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين، فلا حصير طبعا ولا سجاد ولا إسمنت، نزل الماء من بين سعف النخل والأوراق الشجر فنزل على تراب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه، فتحول التراب بالماء إلى طين، فسجدت جبهته الشريفة على ذلك المكان. تذكرت وحز في نفسي وأصلت أنه لما كانت مساجد وبيوت المسلمين أو مساجد المسلمين وبيوتهم الأمر الأول مع صحة النية، والأمر الثاني صحة الطريق. لو واحد أراد أن يروح مكة وذهب هنا باتجاه الشرق متى يصل مكة؟ ونيته صالحة، لا تكفي النية الصالحة، لابد الطريق يكون صالح كذلك. إني وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أقواما من أمتي يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. يقرأ القرآن من فمه، ما بيتجاوز التراقي، يعني ما بينزل إلى القلب. هذه تراقي جمع ترقوة، هذه واحدة وهذه ثنتين، ما بينزل القرآن للقلب من هنا بيطلع. وإني أخشى أن تكونوا منهم. قال الراوي فما وجدنا معظم هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. معظم صار من الخوارج، لماذا؟ لأن الابتداع بالدين ولو كان صغيرا يؤدي إلى انحراف في العقيدة وانحراف في المنهج. وأنهي هذا يا إخواننا، أشرح لكم معنى الابتداع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الإسلام بالكأس قدم ناقص أم تام؟ ناقص ديمقراطية، ناقص رقص في المساجد، ناقص بدع كامل. اليوم أكملت لكم دينكم. الله أكبر، هذا عيد لنا، عيد. قال اليهودي خلوا لعمر والله لو نزلت علينا هذه الآية جعلناها عيد. قال عمر أنا أعلم أنها نزلت يوم العيد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. المبتدع يأتي بشيء جديد، هذا الشيء الجديد هو إما أفضل من هذا وإما مثله وإما أدنى. إن اعتقد أنه أفضل منه كفر، وإن اعتقد أن مثله أشرك، وإن اعتقد أنه دون ذلك فلماذا تدخل على الدين؟ فيأتي إلى الدين هذا الكامل ويأتي بهذا الجديد ويصبه في الدين. ماذا يجري؟ يدخل الخبث وتضيع السنن، ويذهب رونق الإسلام، يذهب رونق الإسلام، يذهب. ولذلك قال السلف ومنهم ابن عباس ما من بدعة تحيا إلا وسنة تموت. لأنه الكائس ما بيسع إلا قدر محدد. أقول قولي هذا وحسبكم هذا التأصيل في هذه القاعدة، وإن حفظتموها حفظ الله لكم دينكم وأوفي بالوعد فأنهي كلمتي. وهناك أصول كثيرة، أصول أهل السنة والجماعة مثل هذا 10، لكن يكفي هذا الأصل. ونجيب الآن على أسئلتكم كما وعدناكم بعد صلاة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: الحركة الوهابية يتخوف منها بعض المسلمون، وهل هي انتسابا لمحمد بن عبد الوهاب؟ أفيدونا رحمكم الله.
يقول السائل: يتخوف كثير من الناس من الحركة الوهابية، لماذا هذا التخوف؟ وهل هي انتسابا لمحمد عبد الوهاب؟ قلنا في الصباح أن الدعوة إلى منهج سلف هذه الأمة دعوة تجديدية لرد الناس إلى حقيقة دينهم وإحياء أصولهم الصحيحة. والدعوة السلفية لا تنتسب إلى دولة ولا إلى رئيس ولا إلى ابن تيمية ولا محمد عبد الوهاب ولا زيد ولا عمرو، قلنا في الصباح. الآن محمد بن عبد الوهاب لا يعدو سوى داعية من دعاة المسلمين قام في الجزيرة العربية فتلفت يمنة ويسرة، فإذا الناس عاكفون على أصنام لهم، هذه شجرة وهذا قبر وحتى حجرة، وكانوا يأتون إلى هذه القبور فيستسقون بها ويستشفعون بها كما كان يفعل كفار قريش. فقام بالدعوة إلى الله لرد الناس إلى دينهم، هذه قصة فقط، عالم من علماء المسلمين. هذا الأمر أقول بصراحة أغاظ الأتراك المتصوفة الذين يريدون أن يبعدوا الناس عن السياسة وعن التدخل في شؤونهم، فأحيوا لهم القبور والأشجار وتركوا هذه الأمة تعيش في البدع والخرافات، وبدأوا يشيعون بين الناس. طبعا محمد بن عبد الوهاب أخرج من قريته وذهب إلى بلد، من يعرف اسمها؟ الدرعية، وكانوا من العيينة وتبعد أظن 30-40 كيلو بينهم. فخرج مهاجرا بعد أن طرد، فتلقى ابن سعود، كان أمير وأمراء كانوا أول على القبائل والقرى، وأعجبته الدعوة، فاجتمع العلم والسلطان، وهذا من أنفع ما ينفع البلاد. فبدأ يدعوهم، فمن أبى قتله حتى يسمعوا دعوة الحق. وكان من ثمار، حسبكم من ثمار هذه الدعوة، أن الجزيرة العربية وبالذات السعودية هي البلد الوحيد الذي، وقل بكل صراحة، التي ينتشر فيها التوحيد انتشارا لم نره في بلادنا. فنشأنا على هذا القبر للحبل، وهذا القبر للعشق، وهذا القبر لرد الطلاق، وهذا القبر للكذا، ودخلنا عليهم والله رأيناهم في المساجد يدبرون القبلة ويتوجهون إلى القبر يدعون يدبرون القبلة ما جاءت حتى الآن. ودخلنا إلى قبر محي الدين بن عربي لا طير الله سراح والناس حوله تطور وتشعل الشمع مثل النصارى ويرمون له النقود ويسرقه من السدنح. ورأيت منظرا في السفن قف منها شعري والله ما تزال يعني في دماغي. اسمعوها ولترون انكم ستتأثرون كما تأثر صاحبكم. في جنوب شرق آسيا وبالضبط في باكستان وبالضبط في راوة البندي بينما كنت مع المترجم هناك إذا بي أرى في الطريق في الشارع وقفت سيارة ونزل منها حول 7 شباب طولهم طول الرجال ورأسهم رأس الأطفال، الرأس مثل الولد اللي عمره 3 أشهر فقط 7. فراغني ويلبسون ثيابا موحدا ملونا يجلب النظر وفي كل واحد منهم سطلا سلة يمر على الناس يجمع المال ولعابه يسيل كلهم من فمه وهو كالمجنون بل هو مجنون. قلت للمترجم ما هذا المنظر كلهم بهذا الرأس عجيب فعلا وكلهم بهذا الطول وكلهم بهذا العقل واللعاب يسيل والسطلة أو السطل بيده. قال اسكت. سكت ثم قال لي ها هنا قبر اسمعوا بقى القصة اسمعوا ماذا يفعل المتطوفة في المسلمين باسم الخبور والمنامات والكرامات معظمها كذب يخادعون عباد الله. قال ينذر الناس أطفالهم لهذا القبر فيأتي السدنة الخونة الفجرة ما أشك أنهم يهود فيضعون على رأس الطفل خوذة من حديد طاقية من حديد يلبسونها رأسه تماما فيكبر جسمه ويبقى رأسه محصور في هذه الطاقية من حديد يسموها خوذ اسمي من حديد لا ينمو عظمهم وبالتالي لا ينمو دماغهم إلى أن يصل إلى 20 سنة يكون أخذ الطول وبعد 30 سنة يفكوه يعني. وإذا برأس صغير ودماغ صغير وعمره 20-25 سنة الله أكبر الله أكبر. ثم يستعمله السدنة لجمع المال للولي فيسرقون هذا المال ثم يلام الإمام محمد عبد الوهاب لأنه قام ليحرر الجزيرة العربية من هذا الشرك الذي لم يصل إليه كفار قريش. فغاضت دعوته بعد الفتوحات المتصوفة الأتراك وأثاروا عليه المصريين والشاميين بالذات وبدأوا يشوهون سمعته باسم الوهابية. فما نحن نقول ليس في ديننا وهابية ولا في ديننا صوفية في ديننا قال الله قال رسوله أقال الله افعلوا هذا بالمسلمين وضعوا في رؤوسهم الخوذات. ثم يزعم بعض الكتاب المسلمين الذين أخذوا الدكتوراه ويظهرون ببعض الشاشات المحطات يقول التصوير جائز لأن اسمعوا على التعليل. يقول التصوير هذا والنحت والأصنام هذا كله جائز. لماذا؟ يقول هذه حرمت أول الإسلام خشية على أبي بكر وعمر أن يشركوا. ما شاء الله ما شاء الله، شو العلم. وأما يقول وأما أهل زماننا فوصلت عندهم الحضارة إلى درجة لم يعودوا يشركوا. هذا أولا يدل، أقول بكل صراحة، يدل على جهل هذا الرجل بالدين وبالتوحيد وبالواقع. وهذه القصة الآن أنا رأيتها قبل سنين بعد أن كتب مقالة، يعني ما يعرف، إما لا يعرف الواقع أو لا يعرف التوحيد. والله يا إخواننا، قول سنين والله يا سنين، والله يا إخواننا، رأيتهم في تايلاند يعبدون الذكاء. أقسم بالله العظيم، في تايلاند يعبدون الذكر ويبيعونهم في المحلات بالخشب منحوت، ومنحوت بالحجر، ومنحوت من ذهب، ومنحوت من كذا، الذكر. وفي بعض البلاد يعبدون الفرج، ولو شئت أن أسمي لسميت. والله إننا دخلنا مستشفى في أحد إخواننا مريض، لا لا بأس الترجمة، خذه لهنا، اذهب انت وياه وترجم له. ترجم، تريد الترجمة؟ انت تفهم، من يفهم منكم؟ كلاهما انا. تفهم العربي؟ طب خذه ترجم له هنا، خذه هنا وراء وراء التصوير حتى لا. لا تدخلوا، لا تتدخلوا الا اذا رايتم شيخهم ما فهم ولا عرف ولا عنده. ايوه ترجم، مسكين جالس بدون ترجم. وكنا في جنوب شرق اسيا مره ونحن نركب السياره، هل يقولون انه المدنيه تحضرت، ونحن نسير مطر غزير جدا غزير، واذا برجل على دراج ناري يقف ثم ينزل الى القمامه فيرفع صنم ثم يشد له ثم يضعه في مكان مرتفع ثم يمشي. اما في الهند عجيب عجيب الكاتب هذا، والله امه ما 100 مليون ما عدا المسلمين، لا ما عدا عفوا ما عدا 10% من المسلمين والباقي معهم. 100 مليون حتى الآن يعبدون كما يعبد قريش. والله رأيت هذا في أم عيني، حي ثعلب أسد يرقصون حوله كالسوفية ويدورون حوله ويسجدون لهذا الصنم. وهناك في مدينة اسمها اللي بعرف الهند بنكلور، هناك صنم طوله يقارب حول شيء 20-30 متر ارتفاع، اللي راح بنكلور يعرفه وعرضه كذا، والناس يأتون. هذا كل الأخبار، ما عرف أن الناس الآن يعبدون الأصنام حتى. أما في الصين فأمرها مكشوف ومعروف، تايلاند الصين هناك بورما في كلهم عباد أوثان مجوس حتى ساعتنا هذه. ما لكم كيف تحكمون؟ لا فقه في الدين ولا فقه في الواقع.
جزاك الله خيرا. سائل يقول ما قولكم في كتب ابن عربي لأنها منتشرة هنا، وجزاكم الله خير.
من سمع هذا، هذا أسباب هذه البلايا من ابن عربي وابن الفارض والفارابي والحلاج الذي قال معبودكم تحت قدمي، وقال ما في جبة إلا الله، وضحى به من ضحى وقتله وصلبه، وهذا أمره معروف عند المسلمين، والذي صلبه هذا كان أميرا من أمراء المسلمين الصالحين بعد فتوى أهل علم الزمان ذلك الزمان بكذا وكذا، والأمر معروف ومكشوف وليس في ديننا دخيل، فنحن كما قلنا أتباع علم ودليل.
ساعة
سائل يقول: ما قولكم في من يقسم البدع إلى 5 أقسام وقد حكمتم حول البدع؟
إن كان المقصد البدع اللغوية فنعم، وإن كان البدع اللغوية يعني المروحة الآن بدعة ولا بدعة من حيث أنها محدثة جديد؟ نعم. البدعة ما هي كما يقال 5 أقسام؟ البدعة قسمة. خلوا هذا مفتوح، مش لكم خففوا الحرارة ولا مطفية؟ مطفية؟ لا لا تقول مطفية ولا تقول شغالية، بس اتعلم الصمت. الآن بيفتحوا بالمشكلة يعني من شان إخواننا. البدعة إما دنيوية وإما دينية. الدينية عرفتموها باطلة، كل ما دخل على هذا الدين فهو مرفوض. والدنيوية لها 5 أحكام: المروحة بدعة، مكبر الصوت بدعة، السيارة بدعة، لكن لها 5 أحكام: أحيانا حرام، وأحيانا واجبة، ومكروهة، ومندوبة، ومباحة. فهنا مثل الآن المدارس في المساجد هذه بدعة لغوية، يعني أحدثت ليس لها مثال سابق، هذه ينطبق عليها 5 أحكام. أما ماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه، فهو 5 أقسام ولا فهو رد؟ ليش تنزلوا 5 أقسام؟ 5 في البدع الدنيوية وليست في البدع الدينية. نعم.
جزاك الله خير. سائل يقول: هل نستطيع أن نعتذر الحرب في دولة أفغانستان جهاد؟
هذه فتن يصبح الحليم فيها حيرة. إن قال للعباد لا تجاهدوا، كيف يقول لا تجاهدوا والعدو غزا ديارنا وانتهك أعراضنا وهدم مساجدنا وداس على مصحفنا؟ كيف لا نجاهده وكيف لا نقف في وجهه وقد أهلك الحرث والنسل ويريد الفساد في الأرض؟ فإن كنا جاهدوا قبل التربية قتلنا بعضنا وهدمنا دور بعضنا، وما حصل في كنر وفي وادي بنشوير مما لا تعلموا، دخل المسلمون على بعضهم، ذبحوا بعضهم، هدموا ديار بعضهم، والله حتى مزقوا المصحف في بعض المساجد، قالوا هذا المصحف الوهابيين. أعوذ بالله، والله لو أحكي لكم ما جرى في أفغانستان لقفت شعوركم. فماذا نفعل بالله عليكم؟ إن كنا جاهدوا مشكلة، وإن كنا لا تجاهدوا مشكلة أكبر. ذبحوا بعضهم على مدار 15 سنة، لكن الإعلام كان يخفي هذا في أسرار كثيرة لن نستطيع، ما كل ما يعلم يقال، لا نستطيع أن نبيح بها. هذه الفتاوى تحتاج إلى نبي. الجهاد في أفغانستان من أوجب الواجبات، وتحقيق شروط النصر كذلك من الواجبات. فكان يجب أن نجاهد في أفغانستان لكن بتحقيق شروط النصر من الإخلاص والتعاون والاعتصام. والله يا أخوان حسن، لما يدخل واحد أفغانستان كان تقسمت أفغانستان إلى عدد الأحزاب الإسلامية، والله كانوا يضعون حواجز داخل أفغانستان في الأرض المحررة. أنت من أي حزب؟ من حزب كذا. لا لا تدخل، انت تقتل. هجموا على العرب في مقاطعة سنا، والله ما زلت اذكر الاخبار، تمثلوا به، قطعوه، قتلوه. هذا باسم الوهابية. ولا يقول قائل هذه تصرفات فردية، هذا كبيرهم الذي تولى كبره. اين هو الان؟
ايران.
لا نريد نذكر اسماء، لكن كنا ما نصرح بهذا خشية من الناس. مع ذلك صرحت قليلا في امريكا قليل، فوضعوا لي الاخوة حراسي خشة من الاوباش. هل تصدقون؟ لماذا يا اخي؟ مع الجهاد واجب وتحقيق شروط الجهاد واسباب النصر اوجب. ماذا خرجت لنا افغانستان؟ خرجت بكل صراحة، خرجت علماء ولا دعاء، خرجت من كافرين ومفجرين بس، انتشروا في الديار الإسلامية يفجرون سينما. الله أكبر، هذا هذا فعلوا سينما، حطوا قنبلة، آية كل واحد. لا، ما فعلها المسلمون، كانوا سببا وراء ذلك، وإنا نعلم ما لا تعلمون. ذهبوا فجروا الجسر، حطوا بحافلة، هذا هذا نصر. أذكروا أحد القادة اسمه جميل الرحمن، سمعتم به؟ قال ليش لماذا تفعلون هذا في بلادكم؟ قال نجاهد. قال تعالوا جاهدوا في أفغانستان ما دام الجبهة مفتوحة، هل هذا الجهاد تضعون قنبلة في حافلة؟ هذا جهاد؟ هذا اسمه لعب، هذا اسمه إثارة للحكومة على شباب الصحوة يا مساكين. والله وراها استخبارات عالمية يثيرون هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء حتى تمنع الدعوة ويختل الشباب ويسجن الشباب. ايش؟ الله أكبر، أنكرنا المنكر. ماذا فعل؟ في البلد 40,000 سينما ومقهى وإيش حامي ومرا شو يسمونه تاج، إيش هذا يسمونه كازينو، بار بار، 40 بالبلد جابوا كل حطوه تحت كرسي. الحمد لله انتصر الإسلام ما شاء الله. إيش هذا؟ فقر، علم، شجاعة. ثم ماذا بعد ذلك؟ أنا أريد أسأل الشباب فقط هذا السؤال فقط يا أخواني. إذا أراد رجل أن يطلق زوجته، إذا أرادت الزوجة أن تختلع عن زوجها، إذا أراد الرجل أن يفعل تفجيرا، إذا أراد الرجل أو يسأل بس نفسه هذا السؤال فقط فقط. إذا ما استفدتم من هالمحاضرة سوى هذه الكلمة فحسبكموها. يقول لنفسه ثم ماذا؟ بس إيش؟ سمعوني؟ طيب، جبنا قنبلة وفجرنا محطة القطارات في ميونخ الحمد لله. ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا يقول؟ بس اسأل نفسك يا مسكين. رئيس الوزراء فورا حيستقيل ويقول نادول المفجرين خليهم يستلموا زمام الحكم. ما شاء الله. طبعا ما نقدر نضرب مثال عن الدول، الجزر الخمر، الجزر المريخ، ألمانيا يدعى أن فيها حرية. اسأل نفسك يا عبد الله، تريد جاهد؟ خمسة اجتمعوا للجهاد، قل ثم ماذا؟ بس معروف الجواب، بس عند العقلاء.
جزاك الله كل خير وشفاك الله. سؤال ثاني في نفس الورقة، قال وهل نستطيع أن نبايع رئيس أفغانستان باعتباره خليفة للمسلمين؟ وإذا كان الجواب لا، فهل ننام وننتظر قرونا أخرى حتى ظهور الدولة الإسلامية؟
لا، بايعوا بسرعة وخرج من هذه البلاد بس، ما في بس، اخرج منهم من هذه البلاد وبايعوا بس، لا تنتظر خروج. من خالك انتظر إذا، بس لا تبايعوا وتبقى هنا، لأنه من شروط الهجرة الخروج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فأنا ما أمانعك في هذا، لا أملك لك منعا. فإذا ترى المبايعة تبايع وتخرج بسرعة ونعيم ما تعمل، أنقذ أولادك من الكفر. نعم، ولستم بفاعلين، هذا بيني بينكم بس. نعم
تفضل. يقول سمعت فتوى جديدة تقول بأن الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز، أريد شيئا وشرحا مفصلا.
وما هي الفتوى القديمة التي كنت تسمعها؟
المهم
أذكر بارك الله فيك، ليس عندي تفصيل سوى قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من سكن أو أقام بين أظهر المشركين. وقد شرح هذا الحديث ابن عبد البر الإمام العلامة المعروف من ديار الغرب، من ديار المغرب المسلم، ولا نقول المغرب العربي، المغرب المسلم، شرح هذا الحديث في كتابه العظيم التمهيد. فكل من يريد الإنصاف يرجع إلى هذا ويترك من عدنان ومن فلان أمام هذا الإمام لترى كيف في خلبه حرقة على المسلمين. وحسبكم هذا، فلا تجوز الإقامة إلا لمضطر أو داعية أو مريض أو من أخرج من دياره ولا يستطيع العودة إليها. وإذا أبيتم الخروج فأوصيكم بوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو. وأنا أقول: من لم يخرج أو يحدث نفسه بالخروج. فإذا أبيت فحدث نفسك وبات كل ليلة على هذه النية، وقل: يا رب أنا مضطر، يا رب أنا كذا، وأنا سأخرج، وأعقد النية على ذلك، لعل الله عز وجل يقبل شفاعة نيتك في مخالفتك. نعم.
يقول السائل: إذا أراد المسلم أن ينجو بنفسه ويفر بدينه فأين يذهب، خاصة وأن الفتن في هذا البلاد وفي هذه البلاد تحيط بنا من كل جانب؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يفتش دائما على أخف الضررين، يفتش وين أخف الضررين. فقد يجب عليه الخروج من مكة، من مكة إلى المدينة، والمكة وما أطهرها من مكان، يجب عليه يخرج من مكة إلى الطائف، وقد يجب عليه أن يخرج من الطائف إلى بلد أبعد حسب البيئة. إذا رأى أن البيئة حوله، أن أولاده فسدوا، أن الناس حوله في العمارة، يخرج ولو كان ملاصق للحرم. إذ العبرة ليست بالأرض، وإنما العبرة في الانتقال إلى أخف الضررين.
سائل يقول: هناك فتوى للشيخ محمد ناصر الدين الألباني تقول: لا يجوز الزواج بالكتابية، واستدل بأدلة وأن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكتابية محضة ولم تكن زانية كما في هذا الزمان انتشرت هنا وهناك، وأرجو منكم التوضيح.
لا شك أن الأصل جواز الزواج بالكتابية، هذا الأصل، لكن هذا التقعيد لا ينزل الآن على أهل الكتاب إلا النادر، لا ينزل عليهم بسبب انتشار الفحش وإباحة الفرج وما شابه ذلك من جهة. ثم من جهة أخرى يا أخواننا، زواجك بالكتابية على ما فيها أنت تترك مسلمة في بيتها. اثنين، أنا أوصي الآباء والأمهات بتخفيف المهور. يعني الرجل لماذا يتزوج بالكتابية؟ لأمرين، إما
عفوا دي ثلاثة